مرحبا، هذا ساندويتش ورقي. كتاب أليكس فيركسون ماي أوتوبيوغرافي، سيرتي الذاتية. كتب هذا النص وألقاه أنس ابن حسين. على الشاشة نتابع أحداث آخر ثواني لأعنف مبارتين في تاريخ الدوري الإنجليزي. المباراة الأولى للأحمر مانشستر يونايتد والمتقدم بهدفين، أما المباراة الثانية فهي للأزرق السماوي مانشستر سيتي والمتعادل حتى الآن. هذه النتيجة ستعلن الأحمر مانشستر يونايتد بطلا للدوري في وسط أخمص درجات اليأس. يتناقل لاعبو الأزرق السيتي، يتناقلون الكرة وبدون سابق انذار، يخترق الشاب أرجنتيني، يخترق حصون الدفاع الأحمر. أغويرو اللاعب الأرجنتيني ينطلق كرصاصة ويطلق رصاصة أيضا في حلق المرمى. ينفجر الملعب، يصرخ المعلقين، يجن اللاعبين والجمهور، ليطلق بعد حكم المباراة صافرته معلنا ثلاثة أشياء: أولا نهاية المباراة، ثانيا بطولة للأزرق مانشستر سيتي بعد حرمان 40 سنة من الدوري، ثالثا شغب هوليغاني في صالة بيتي. نعم، في صالة بيتي أنا، شغب ندمت عليه لاحقا. الكل فقد توازنه في هذه الليلة إلا شخص واحد فقط، شخص واحد يظهر على الشاشة، كان يصفق بهدوء وبمآت تقول ليلة للنسيان ولنبدأ الإعداد من جديد. كان هذا الهادئ هو مدرب الفريق الخاسر، هو السير أليكس فيركسون، مدرب مانشستر يونايتد الخاسر الأكبر في تلك الليلة وبطل بودكاست اليوم. عندما يضج المكان بنوبات صراخ، إما فرح أو غضب، وتملأ المكان رائحة أدرينالين مركزة ترتجف بسببها الأطراف وتخرس الكلمات، فأنت بالتأكيد أمام أحداث مثيرة لمباراة ما. عندما تجد وسط كل هذه الفوضى رجل يحكم قبضته على مشاعره، شخص متماسك، سلوكه أدرينالينه، فأنت بالتأكيد أمام ملك ضبط النفس، زعيم كنترول الأعصاب، سيد الهدوء والتخطيط. أنت بالتأكيد أمام السير أليكس فيركسون، مدرب مانشستر يونايتد، المدرب الذي قضى 25 سنة في تدريب هذا الفريق. السير أليكس صاحب الوجه الخالي من أي تعبير، سترى فقط رجل ذو فكين قويين يلوكان بسادية قطعة من العلكة، هذه العلكة التي تمنت لو كانت أي شيء آخر إلا أن تكون علكة في فم هذا القائد. هذا القائد دائم التركيز، ولعل هذه هي الميزة التي دفعت كلية هارفارد للأعمال أن تستقطب السير أليكس فيركسون كي يحاضر على طلابها عن موضوع مهم، موضوع لا يتقنه إلا هو، موضوع القيادة. هذه السيطرة التي تميز بها السير أليكس فيركسون لها سبب، وهذا السبب هو إيمانه العميق بالمثل الأسكتلندي الذي كان يسمعه وهو صغير، المثل القائل sweeter after difficulties، أي لا حلاوة إلا بعد العرق والتعب، أو زي ما قال كاظم الساهر: اللي يريد الحلو يصبر على مره. سؤال: هل ولد فيركسون كقائد ولا هي الظروف اللي صنعته؟ بالأصح، هل القيادة فيه وفي غيره من البشر صناعة أم جينات؟ إذا كانت القيادة صناعة، هل هو من صنعها بملء إرادته، أم أن الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي عاشها طبعا فيركسون حتمت عليه أن يصبح قائدا؟ هل القرارات القيادية الناجحة هي قرارات وليدة اللحظة، أم هي قرارات تعد بعد دراسة طويلة؟ هل نحن نحتاج إلى تخطيط وإعداد طويل المدى، أم المسألة مجرد إرادة وقوة تصميم؟ ولا الحظ له نصيب؟ هل الحظ له نصيب الأسد في هذه المعادلة؟ هذه الأسئلة كلها دارت في بالي قبل قراءة الكتاب، كتاب اليوم. أما بعد قراءته اكتشفت أن الكتاب يستاهل أن نحوله لوجبة لتتلذذ فيها بدروس في القيادة والدهاء القيادي، جولات سياحية في الجزيرة البريطانية، ومصطلحات إنجليزية جديدة ونادرة، مصطلحات ظريفة ومحلية جدا. بالعافية مقدما هذه السيرة الذاتية للرجل اللي خلى جمهور مانشستر يونايتد يتذوق ويغني عن الجلوري، عن المجد والانتصار. من صنع أليكس فيرغسون؟ سؤال بحثت عن إجابته من خلال قراءة 420 صفحة، وهي السيرة الذاتية للسير أليكس فيرغسون. وجوابي عن هذا السؤال كالتالي: العوامل كثيرة، عوامل صناعة الناجحين والعوامل التي صنعت أليكس فيرغسون بالتحديد كثيرة، لكن راح أختار لكم أغرب عامل من هذه العوامل، وهي قصة حكاها السير أليكس. يقول: كنت جالس لا شغلة ولا مشغلة على الأريكة أحاول قدر الإمكان الاستمتاع بفترة تقاعدي. نعم الرجل تقاعد، واحتمال كبير جدا أنه بدأ هواية جديدة زي التشيك على لمبات البيت مثلا، أو أنه يتجادل مع أفراد أسرته حول ترتيب الغرف وأثاث المنزل. الشاهد أنه أليكس فيرغسون كان مستمتع بالجلوس والاسترخاء على الأريكة، إلا أن ثلاثة أشباح نغصوا عليه هذا الاستجمام والريلاكسيشن. ثلاثة أشباح متفاوتي الطول رآهم فيرغسون داخل إطار الباب، ثلاثة ظلال مخيفة مطلة على غرفة الجلوس. هذول الثلاثة الأشباح ما كانوا إلا زوجته كافي وابنيه. أفراد العائلة اجتمعوا وكأنها عملية إضراب أو مظاهرة صغيرة، قالوا له في صوت واحد: أليكس، قررنا أنك ما حتكمل تقاعدك. أليكس فيرغسون كعادته أدار ظهره وكأنه ما سمع شيء، إلا أن زوجته وفي نفس واحد قالت: أليكس، أولا صحتك جيدة، ثانيا أنا ماني مستعدة أن تكون في البيت طوال الوقت، ثالثا أنت لازلت صغير يا رجل. أعتقد أنه أليكس فيرغسون سمع أحلى جملة ممكن يسمعها أي رجل من زوجته: أنت صغير. وأعتقد أن هذه الثورة على فيرغسون هي واحدة من أهم عوامل نجاح بطلنا اليوم أليكس فيرغسون. جيش يدفعك عاطفيا ولفظيا للعمل قائلا: روح اشتغل والقلب داعي لك. كان فيرغسون قد اعتزل التدريب وهو في قمة مجده، يقول عن هذه الأيام بأنه عاش خوف من أنه لن يستطيع تقديم أكثر مما قدم. بالحرف الواحد يقول: أنا وصلت لنهاية قوس قزح. وهذه الجملة دلالة على أصعب إنجاز ممكن توصل له، الوصول إلى نهاية طرف قوس قزح. يكمل فيرغسون قائلا: قررت أن أتوقف عن التدريب بعد أن وصلت 60. كفاية جدا علي 60 سنة. 60 هي مرحلة عمرية مختلفة عن أي مرحلة أخرى، ففي 50 مثلا أنا أنظر لخلفي وأقول: يا إلهي لقد قطعت نصف قرن حتى الآن في الحياة. لكنك في 50 لا تزال تشعر بأنك صغير، لكن 60 رقم صعب. أنت تبدأ تشعر فعلا بأنك 60. لن يوقف هذا الشعور المزعج إلا شيء واحد: أن يكون لديك كاثي. لا تغركم هذه النبرة الحنونة في كلام فيرغسون، لأنه في الشغل غير. الرجل يلبس البدلة، يربط الكرافتة، ويغرس مخالبه في كل مستهتر في العمل. الرجل حازم جدا، وهذا مو كلام أي أحد، بل كلامه هو شخصيا. تخيلوا أنه يتحدث عن نفسه بهذه الطريقة. أسهل كلمتين على لسان أليكس فيرغسون واللي توقف أي لاعب مستهتر عند حده هي كلمتي: أنت هاوي. بكلمة واحدة يستطيع فيرغسون أن ينزع رتبة الاحترافية من أي لاعب، وهذه رتبة مهمة لأي لاعب، لأنها تعني كم سيدفع لي، ما هي سمعتي في كرة القدم. لو لاحظ فيركسون أن هناك لاعبا يتعالى على الفريق وعلى المدرب طبعا، سيقوم بنزع رتبة الاحترافية منه. يقول أليكس فيركسون في اللحظة التي يعتقد أحد لاعبي المان يونايتد نفسه أكبر من النادي أو المدرب، فعليه بالرحيل. نقطة آخر السطر. سطور هذا الكتاب تطفح بقصص جبروت هذا الرجل. أليس هو المدرب الذي ركل الحذاء الرياضي ليرتطم في وجه أشهر لاعب في إنجلترا ويمكن في العالم في ذلك الوقت؟ نعم، أليكس فيركسون هو من جعل بيكهام يهرب من مانشستر يونايتد. فيركسون تنبأ بسقوط بيكهام لأنه بحسب تعبير أليكس فيركسون، بيكهام بدأ يركز على مهارات التموضع أمام الكاميرا أكثر من مهارات لعب كرة القدم. فيركسون ما يخفي هذه الصرامة لأنه يقول أنا أحتاج أن أستخدم في الوقت المناسب مزاج الغاضب. My quick temper is a useful tool. وعندما يقول فيركسون أنا أستخدم هذه الأداة الغضب، فهو يعنيها. نعم، الغضب أداة لها فوائد عملية وليست مجرد ردة فعل عشوائية. هذه حكمة عظيمة من أليكس فيركسون. الغضب وملامح الغضب وكلمات الغضب سلاح فقط لتأمين سيادتي على اللاعبين وفرض شخصيتي كقائد. يا ترى كيف أصبح فيركسون فيركسون؟ من أين استقى هذه الصرامة والقدرة على ضبط الفوضى؟ الجواب ببساطة شديدة جدا، فيركسون مو خريج كامبريدج أو أكسفورد، لا، هو شاب عاش شبابه المبكر في مكانين يشتهران بإمكانية اشتعال أي فوضى في أي لحظة. فيركسون لعب كرة القدم في نادي اسكتلندي مغمور جدا. فيركسون كان يعمل في حانة تمتلكها عائلته. تعود فيركسون على التعامل مع مدمني المخدرات ومتعاطي الخمور، تعود على شطحاتهم فوضاهم، وبالتالي الرجل تعلم كيف يتعامل مع عقليات مريضة كهذه. فيركسون تعلم كيف يتعامل مع عقليات بنصف عقل. سير أليكس يقول لقد تعلمت التأقلم مع كل حدث مفاجئ وبسرعة. كثير من الناس يستغربون كيف لي أن أنجح في إنجلترا وأنا مجرد إنسان عاش شبابه في مدينة جوفان الساحلية الصغيرة. تعليقات الناس وتلميحاتهم بأني معجزة لأني استطعت أن أنجح في إنجلترا وأنا من أصل اسكتلندي هي ملاحظة غير لطيفة، هي ملاحظة تهجمية. يقول السيد أليكس فيركسون هي ملاحظة تهجمية راح أمشيها بمزاجي لسبب بسيط. إني مؤمن تماما بأن كوني من طبقة عاملة في مدينة صغيرة لم يكن عائقا أمامي أبدا، بالعكس تماما، أنا كنت سبب في تكوين شخصيتي التي ترونها اليوم، سبب في جعلي شخص بدأ في تدريب لاعبين يستلم الواحد فيهم 6 جنيه في الأسبوع تقريبا، وهذا مبلغ تافه جدا. تحولت من هذا الشخص إلى مدرب يبيع كريستيانو رونالدو بقيمة 80 مليون جنيه. وهنا بدوري كقارئ لا أستطيع وصف سعادتي بهذه الجملة. أنا أرتاح شخصيا لما أسمع شخص مبسوط بماضيه. هذا الرجل وهذا الكتاب يستحقون مزيدا من البحث. نشأ أليكس فيركسون في مكان مليء بالصراعات. هذه النشأة تجبرك أن تتحرك لضبط هذه الصراعات. في النهاية أنت لا تتمنى أن يتكسر محلك فوق رأسك بسبب بعض السكارة. النشأة في بيئة صغيرة أجبرت هذا الشاب أليكس فيركسون أن يحمل صناديق التبرعات. نعم، كان فيركسون الشاب النحيل يعمل كجامع للتبرعات، وهذه التبرعات تذهب إلى حركات شبابية في اسكتلندا. لعل مواجهة الناس في تلك الفترة زرعت فيه القدرة على مواجهة الإعلام، لعلها ساعدته في القضاء على أي تمرد بين اللاعبين. الحانة أخذت جزءا من حياتي، هذا ما يقوله أليكس فيركسون، أخذت جزءا من حياتي لكنها أعطتني الكثير. فاليقظة مع الدوكرز أو في معناها العربي حمالي الموانئ كانت مسألة حياة أو موت. فالدوكرز أو حمالي الموانئ لديهم ألاعيب وخداع إن لم أكن يقظاً 24 ساعة لفقدت أظافري الناعمة ذلك الوقت. هذا الكلام من فيركسون يقول أن القيادة كانت حتمية، كانت عامل حتمي اجتماعي. المجتمع والنشأة زرعت فيه قسراً مهارات الإقناع، المواجهة وكشف الحيل. هنا اسمحوا لي أتوقف قليلاً عن جملة قوية ذكرها فيركسون. يقول فيركسون: حياة الحانات علمتني الكثير عن الناس، عن أحلامهم، عن مخاوفهم. حياة الحانات أعطتني الكثير، أعطتني زرقة تحت العين وكدمات في الكتف. أي نعم أنها تركت آثارها على جسدي، لكنها أعطتني أيضا مهارات كنت أحتاجها لأدخل عالم التدريب من أوسع أبوابه. وهنا تجي الجملة الأهم عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة: أعطتني هذه الكدمات في جسدي المهارات التي كنت أحتاجها في عالم كرة القدم والتدريب، رغم أنني في شبابي لم أكن أعلم أنها تفعل معي ذلك. لم يكن فيركسون يعلم أن العمل والحالة الاقتصادية المتواضعة كانت تعلمه شيئا مهما في الحياة. وأنا أتوقع هنا أنه فيركسون كان زمان ممتعض من حالته الاقتصادية والاجتماعية، لم يكن ليفهم الدرس إلا بعد أن أصبح فيركسون الذي نعرفه فعلا يا فيركسون، الذي يريد ملايين الدولارات من ملاعب كرة القدم يصبر على ملاليم الحانات. خلونا نهدي سرعتنا شوية، خلونا نأخذ بريك خفيف، بريك عند محطة لغوية ظريفة. ستقرؤون في هذا الكتاب مجموعة من المصطلحات الإنجليزية الرشيقة الطريفة بعض الشيء، مصطلحات استخدمها أليكس فيركسون في الكتاب. يا ليت يا باش مهندس الصوت تشغل لنا خلفية موسيقية اسكتلندية بهذه المناسبة. أكثر كلمة استخدمها فيركسون في الكتاب كانت كلمة اسكتلندية خالصة، هي كلمة وي، W-E-E. قال مثلا: The wee Italian lad, the wee house, the wee club. كلمة وي معناها صغير، little. كلمة أصلها في الإنجليزية القديمة ويج، ومعناها وحدة وزن بسيطة. إذن كلمة وي معناها small or little، صغير الحجم أو صغير السن. كلمة night safe استخدمها أليكس فيركسون في أكثر من موضوع في الكتاب، ومعناها الخزانة التي يحتفظ فيها سهارة البار بممتلكاتهم. طبعا سهارة البار حالتهم العقلية لكم عليها، لذلك إذا خافوا من غدر الليالي واستغفالهم في عز السهرة وضعوا هذه الممتلكات عند رجل الحانة في صندوق اسمه night safe. كويد استخدم أليكس فيركسون هذه الكلمة عدة مرات للدلالة على الجنيه الاسترليني. كويد هي كلمة منتشرة بين الإنجليز، لكن العجيب أنه أصلها وراه قصص هائلة. يقال أنه كلمة كويد أصلها من كويد هامبتون، وهي قرية في وسط إنجلترا. هذه القرية كانت توفر الورق لعاصمة إنجلترا لندن، لذلك كلمة كويد أصبح معناها ورق ثم جنيه. لكن في رأي آخر يقول أن كلمة كويد أصلها من الأسكتلندية القديمة الغيلية، ومعناها ممتلكات. وهكذا اختلفوا حول الكلمة، وبقيت الكلمة بمعنى جنيه كويد. أوداسيتي، أوداسيتي معناها جراءة أو جسارة، وأصل الكلمة إيطالي قديم أوديو، ومعناها جشع. إذن أوديو في الإيطالية القديمة معناها جشع. تنقلت هذه الكلمة من الإيطالية للاتينية للفرنسية ثم الإنجليزية لتحول المعنى من جشع لشجاع، لكن شجاع من نوع آخر، شجاع متهور. لذلك نصيحتي للجميع، لجميع من يريد أن يتعلم اللغة الإنجليزية، تتبعوا أصول الكلمات، فهي ستعطيكم بالتأكيد سياق لن تنسوا فيها الكلمة. أوداسيتي شجاعة، لكنها مختلطة قليلا بالتهور، ولذلك شجاعة مثل شجاعة هاري بوتر توصف بأنها أوداسيتي، شجاعة متهورة. قد نكيل الاتهامات على فيركسون، وهذا حصل فعلا، بل طالتني هذه الاتهامات بأني اخترت شخصية صارمة شخصية جبارة شوية، شخصية متسلطة. بمجرد أن رأوا الكتاب بين يدي، كتاب فيركسون، قد نكيل الاتهامات على فيركسون ونقول أنه متطرف في الانضباط والصرامة الإدارية. أنا أقول لا، الرجل يستخدم الصرامة كأداة وقت اللزوم، لكنه يخبئ هذه الصرامة في الدرج إن لم يعد في حاجة إليها. فيركسون ماهر في إيصاد الباب في وجه أي مخطئ ومستهتر، إلا أنه يترك النافذة دائما مفتوحة عمدا لمن يعترف بالخطأ ويعود إلى انضباطه. بمعنى آخر، فيركسون دائما ما يترك خط للرجعة، وهذه قمة العقلانية، قمة الدبلوماسية. الدليل هو قصة الخلاف بين كريستيانو رونالدو وروني في كأس الأمم الأوروبية، قابل الإنجليز منتخب البرتغال. بمعنى آخر، كانت في مواجهة بين اثنين من أبطال ونجوم مانشستر يونايتد، رونالدو البرتغالي وروني الإنجليزي. المشكلة بدأت حين تهور روني الإنجليزي كعادته وركل لاعب برتغالي. يقفز رونالدو بروح وطنية قوية أمام الحكم محرضا ضد روني. روني غضب جدا ودفع رونالدو وهو يتمتم بكلمات كأنه يقول له أنا ماني ناقصك أنت الثاني. أشهر الحكم بطاقة حمراء لروني الإنجليزي، ولزيادة الطين بلة كانت هناك شماتة صورتها الكاميرات في أعين ونظرات البرتغالي رونالدو، حيث غمز رونالدو لزملائه غمزة معناها تطمنوا لقد تكفلت بأمر روني. غمزة أشعلت الصحف البريطانية بمانشتات تهاجم رونالدو، مانشتات مفزعة. تعرفون الصحافة البريطانية وهجومها؟ مانشتات جعلت النجم البرتغالي يفكر في عدم العودة مجددا إلى إنجلترا، وهذا طبعا خبر سيء جدا على مانشستر يونايتد وعلى فيركسون. يبدو أن سماء رونالدو الصحوة مع مانشستر يونايتد قد ختم عليها الغروب بالشمع الأحمر، هكذا قرأ الجميع الواقع. لكن فيركسون غير، فيركسون قرأ الحادثة بشكل مغاير. رونالدو يجب فقط ألا يحس بأنه غير مرغوب فيه في مانشستر. نعم، قد يكون أخطأ في تعمده استفزاز زميله في الدوري، قد يكون تسبب في طرده من المباراة، قد يكون سبب خروج إنجلترا من كأس الأمم الأوروبية، لكن هذا يحصل في البطولات العالمية. فيركسون تواصل مع رونالدو وعرف أنه خايف من العودة بعد اللي حصل، فقال فيركسون جملة قوية ضعوا تحتها 10 أسطر. قال فيركسون لرونالدو أنت من أشجع اللاعبين الأجانب الذين لعبوا لمانشستر يونايتد، والهروب بسبب مشكلة كهذه ليست شجاعة. لهذا السبب يعجبني فيركسون، يضرب هنا ويربط هناك وبميزان دقيق مبني على معطيات. وظيفته ليست تكنيك داخل الملعب، بل حتى في عقل ونفسية اللاعبين. الرجل يصنع فيهم شخصية البطل. مثلا فيركسون ضغط على بيكهام نفسيا عشان يوقف اهتمامه بالكاميرات اللي حتضيعه. فيركسون صلح نفسية رونالدو التي قادت أن توقف رحلته للصعود إلى قمة كرة القدم. رونالدو بعد تدخل فيركسون في الموضوع لعب أول مباراة بعد تلك الحادثة طبعا، وأمطر حارس الخصم بقذائف شجاعة مرعبة، قذائف نصف وقودها عضلات رونالدو والنصف الآخر كلمات فيركسون. العقلانية هي سمة فيركسونية بامتياز، مو بس عقلانية في التواصل مع الناس، بل حتى في اختياره لأرض معركته، أسلحة هذه المعركة. فيركسون يا جماعة لا يدخل معركة خسرانة أبدا. مثلا خصص فصل كامل يتكلم فيه عن علاقته بالمدرب البرتغالي المثير للجدل مورينيو السبيشال وان. مورينيو رجل لسانه سليط، يستطيع أن يبهر الجميع في المؤتمرات الصحفية، ومانشتاته تجذب كل الصحفيين. مورينيو مادة ثرية للإعلام، كل كلمة يقولها تفرد لها صفحة في القسم الرياضي. هذا بالضبط اللي قاله فيركسون. يقول فيركسون أنا أشاهد مورينيو وهو يمتع الإعلام بتصريحات ثرية تغري على الاقتباس، السير أليكس يعترف أن مورينيو هو أفضل فارس يبارز على أرض النفسيات، ويقول: لو نزلت في هذه الساحة فسيسحقني. مجرد مقارنة بين المدرب فيركسون والمدرب مورينيو في التصريحات راح توريك أنه فيركسون كان أكثر تحفظاً وبمراحل، ورغم ذلك أنا أستمتع بالاستماع إلى المدرب أليكس فيركسون، خاصة عندما خرج من سؤال محرج، سؤال المعروف: من أفضل في كرة القدم، ميسي ولا رونالدو؟ اسمعوا معي الإجابة المتزنة والمتكاملة. رونالدو جسديا متفوق، بل يعتبر سوبرمان. رونالدو يتفوق في الهواء ولديه مدفعيتان يمين وشمال، يقصد فيها أنه يستطيع التصويب بكلتا قدميه. لا تعلم أي مدفعية ستحرق شباك الخصم. رونالدو سريع كالطلقة، لا تستطيع اللحاق بها. أما ميسي فهناك شيء ساحر فيه عندما تهبط الكرة على قدميه، تشعر بأن الكرة نزلت على سرير من ريش النعام، الجاذبية تنعدم في حضرة ميسي. وهنا أتساءل، هل هذه إجابة أم قطعة من أشعار الهايكو اليابانية؟ قطعة فاخرة جدا. دبلوماسية فيركسون شيء يحسد عليه الحقيقة، دبلوماسية غير كاذبة. الرجل مستصعب أن يمدح لاعب ويترك الآخر، الرجل مهاين عليه يمدح ميسي ويترك رونالدو أو العكس، فالاثنان يجسدان هرم كرة القدم، لكن كل واحد بحسب طريقته. وأعتقد أنه أليكس فيركسون في الكتاب فضح سبب دبلوماسيته، لأنه كتب في سيرته الذاتية قاعدة يجب أن تطبع على ورق فاخر وتعلق في بيت كل واحد فينا، أو على الأقل أنا راح أعلقها في جدار مكتبي. القاعدة تقول: دائما ما أسأل من أفضل، ميسي أم رونالدو، أجد أنه من الظلم أن ترفع واحد في المركز الأول وتخفض الثاني في المركز الثاني. ألا تتسع القمة لبطلين؟ أنا أرى ذلك. نعم فيركسون غير، لأنه لا يرى البطولة قمة ضيقة تستقبل شخص واحد، بل هي هضبة تتسع لأكثر من شخص. خلونا نتخيل لو كنت مسؤول عن تعيين فيركسون في وظيفة ما لها علاقة بكرة القدم، فماذا ستختارون له؟ الذين يعرفون فيركسون قد يختارون له عدة وظائف، وظائف إدارية في الغالب، مدير تنفيذي، عضو مجلس إدارة، في التسويق، في الموارد البشرية. عني أنا شخصيا سأختاره مستشار مباشر، مستشار وله صلاحيات مطلقة للتعيين وتغيير مواقع الموظفين. السبب؟ عندي سبب مقنع. فيركسون يمتلك قدرة غير طبيعية على قراءة الناس وتحليل السياق، ثم وضع الشخص المناسب بإمكانياته المناسبة للهدف المناسب. فيركسون يفكر بطريقة قل لي ماذا تريد أقول لك من تختار. حصل أنه كثير من الناس انتقدوا على اختياره واحتفاظه باللاعب الهولندي فان نيستلروي. هذا اللاعب بدون أي مهارات، استلامه سيء، تسليمه سيء، عصبي متعالي، عنصري. ماذا تريد بفان نيستلروي يا أليكس فيركسون؟ إعصار من الأسئلة وقف أمامه كالجبل بجواب واحد، وركزوا معي في الجواب لأنه قد يغير لك حياتك فعلا. الجواب يقول: من قال أنني أريد أفضل لاعب في العالم؟ من قال أنني أريد لاعب ماهر أصلا؟ أنا أريد لاعب يسجل الأهداف. تأمل معي عزيزي المستمع، تأملي معي عزيزتي المستمعة لهذه الجملة. فيركسون لا يريد لاعب ماهر، هو يريد شخص يؤدي مهمة واضحة. تأمل في الصفة التي أطلقها على اللاعب. فيركسون ما يتكلم في عموميات، يعني ما يفكر زي باقي البشر. إذا اللاعب كان ماهر استقطبته، وإذا كان غير ماهر تجنبته. فيركسون في رأسه مهام محددة داخل الملعب، وعلى أساسها يختار أو لا يختار. لذلك قل لي ماذا تريد أقول لك من تختار. نقطة آخر السطر. نختم معكم بقائمة التوب 7 ونقصد فيها أبرز 7 اقتباسات نأخذها من كتاب السيرة الذاتية لأليكس فيركسون. رقم 7، يتحدث فيركسون عن أهمية السمعة التي تخلقها لنفسك كمدرب. عندما تخلق لنفسك سمعة أن كل سلوك تعمله له هدف، فإن ذلك سيعذب خصومك. يقول أليكس فيركسون: هذه ميزة أن تظهر ذكياً ومخططاً من الدرجة الأولى. سيدرس الخصم كل كلمة وكل حركة تفعلها. لقد أطلقت ملاحظة واحدة في مؤتمر صحفي كانت كفيلة بإشعال الخصم في حرب نفسية. نعم، هي لعبة نفسية كنت أمارسها لا شعورياً، ولم أعرف عنها إلا من خصومي. كنت أتفوه بملاحظة فيسهر الخصم محاولاً تحليلها. رقم 6، حاول فيركسون أن يتحدث عن ثقة اللاعب في نفسه وما يسقطها وما العوامل المهمة لاستعادة هذه الثقة، فيقول: حتى أعظم اللاعبين قد يسقط، قد يفقد ثقته في نفسه، قد يغرق في وحل الشك في إمكانياته، وقتها سيضيع كليا، إلا إذا كانت في الفريق ثقافة صحيحة. يعرف اللاعب أنه سيسقط في أحضان زملائه وفي طاقم يعيدونه لتألقه من جديد. رقم 5، حكى فيركسون عن حادثة رجوع رونالدو إلى الملاعب بعد مشاجرته مع روني، وكيف أن أفعالك هي من تسكت خصومك، فيقول: كان ذلك المشجع المتنمر يصرخ ويشتم حتى أسكتته تلك التصويبة العنيفة على مرمى فريقه. سكت وجلس ولم يحرك ساكنا بقية المباراة. أفعالك ونجاحاتك ستخرس الجميع. رقم 4، تحدث فيركسون عن مشكلة المدافعين في كرة القدم وعن كبر السن، فيقول: عندما تكبر في السن وأنت لاعب تجيد الدفاع، يجب عليك ألا تنسى أن سرعتك ومجهودك سيقل مع الزمن. ابقى قريبا من الخصم، ابقى قريبا قدر الإمكان. بمعنى آخر، يجب أن تكون في مسرح الجريمة قبل وقوعها. رقم 3، أما عن إدارة الأفراد فلفيركسون نظرية غريبة ستعجبكم. قال فيها: قدر الإمكان لا تسمح لنفسك أن تحب لاعبيك، لا تحب موظفيك، لأنهم وبمجرد معرفتهم بذلك بأنك تحبهم سيخذلونك. رقم 2، أما عن استغلاله للظروف فليفيركسون نصيحة جميلة جدا في التعامل مع الأسئلة الصحفية، يقول فيها: أرتاح كثيرا عندما يسألني صحفي ثرثار، أشعر بالسعادة عندما يطيل الصحفي سؤاله، فهذا يسمح لي بالبحث عن إجابة. وأهم وأبرز هذه المقولات هي المقولة رقم 1، نمبر 1، شرح فيها فيركسون كيف يتعامل مع الصحافة، ماذا يفعل ليظهر بالمظهر اللائق، فيقول: قبل أن أخرج للعالم وأعتلي منصة المؤتمر الصحفي، أنا أجهز نفسي، أتدرب نفسيا وذهنيا، وأرتدي قناع أليكس فيركسون. في الخاتمة نقول: قد تخدمك الظروف، قد تخدمك الظروف الاجتماعية فتنشأ في بيئة رياضية بحتة، ولكنها لا تخدمك بالطريقة التي تتوقعها بل بطريقتها الخاصة. فيركسون نشأ في مجتمع بارات، نشأ في مدينة صغيرة، في أندية مغمورة. لا تبدو هذه بيئة مثالية ليصبح أشهر مدرب في العالم. قد تكون جيناتك قيادية، لكن النية لتعلم مهارات القيادة هي الأهم. كما فعل فيركسون، اكتسب تشكيلة مهارات نفسية لغوية وخطابية، تعلم ولاحظ وخطط وخاض دروسا عملية صعبة صنع بها هذه الميزة القيادية. وفعلا لا حلاوة إلا بعد تعب، اللي يريد الحلو يصبر على مرة. في أمان الله. كنتم مع ساندويتش ورقي.
وجبة معرفية نتشارك لذتها.